أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الدرس السابع عشر حول الروايات التي تناولت الحديث عن أسباب النزول، وقلنا بأن الحديث عن سبب النزول يستلزم قطعا الحديث عن هذه الروايات، لأن المؤمن لسبب النزول المتحدث عن سبب النزول الذي يبين لنا أن هذه الآية نزلت بهذا المورد أو لأجل هذا المورد إنما هي الروايات. ومن هنا كان هذا مستدعيا للوقوف على تلك الروايات المتحدثة عن شأنية النزول. وقلنا أن هذا يستدعي أن نقف مع حجية تلك الروايات. هل هذه الروايات حجة يمكن من خلالها أن نبين أن هذه الآية نزلت في هذا المورد مع ما قدمناه من أهمية البحث عن سبب النزول؟ زين، ثم ذكرنا بأنه توجد في هذه الروايات عدة مشاكل لا بد من عرضها. إذا تجاوزنا هذه المشاكل يمكن خلنا نعبر تعبير آخر، يعني غير المشاكل، يمكن أن نقول بأنه توجد عدة إشكاليات، عدة استفهامات، عدة توقفات في هذه الروايات. إن تجاوزناها فيها أو في واحدة منها أمكن البناء عليها، وإلا فإن مقتضى عدم حجية أخبار الآحاد إلا ما دل عليه الدليل يقتضي عدم حجيتها. يعني هذا بحث محرر في علم الأصول، عند الشك في الحجية الأصل عدم الحجية، وما دل على اعتبار أخبار الآحاد إنما دل عليها بضوابط وليس جزافا. فبالتالي هذه الروايات إذا تجاوزنا ما طرح من إشكالات يمكن البناء عليها. طرحنا ثلاثة من الإشكاليات في الدرس السابق. الإشكالية الأولى أنه يوجد عندنا روايات نسب فيها التزوير ونسب فيها الوضع إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، وبالتالي يعني نحن نسلم بوجود روايات للتزوير. هذه الروايات مبثوثة في ضمن الروايات، ومن هنا لا يمكن أن نأخذ بكل رواية قبل التأمل فيها. الأمر الثاني أن كثير من هذه الروايات لم تسند إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أسندت إلى الصحابة. زين، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأن هذه الروايات حجة، لأن ما دل على الحجية هي الروايات المنسوبة إلى معصوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله أو كان أحد المعصومين عليهم السلام. ومن هنا يمكن أن نحتمل بأن هذا الصحابي الذي روى لنا رواية سبب النزول ربما يكون اجتهادا شخصيا من عنده، ومعه لا يمكن التعويل عليه. الأمر الثالث الذي ذكرناه أنه جاءت بعض أسباب النزول من قبل التابعين الذين هم في طبقة متأخرة عن الصحابة، وبينا معنى التابعي هو الذي التقى بالصحابي الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي نحن إذا رددنا رواية الصحابي، فمن باب أولى نرد ما نقله التابعي المتأخر عنه زمانا، ولا نقبل ماذا؟ ولا نقبل بروايته. أصلا سوف نتحدث عن حجية رواية التابعي. هذا كله تقدم في الدرس السابق. زين، الآن نأتي إلى إشكالية جديدة من ناحية الروايات التي رويت عند العامة في سبب النزول، هي 248 رواية كما نقله السيوطي. السيوطي طبعا من العلماء الكبيرين، من العلماء الكبار، له تفسير أيضا، له آثار كثيرة ونفيسة. السيوطي يقول أن هذا الكم من الروايات، وهي قليلة بالقياس إلى آيات القرآن الكريم وما يتعلق بسبب النزول، وهذه الروايات مع قلتها يوجد فيها عدد كبير من الروايات الضعيفة والروايات المرسلة. الرواية المرسلة هي الرواية التي فقد فيها واسطة من وسائط الرواية. مثلا على سبيل المثال، إذا تذكرون المثال السابق الذي ضربته في سند الرواية، مثلا عندما يقول الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا عن زرارة عن الإمام عليه السلام، قوله عن رجل من أصحابنا يسمى خبر مرسل، يعني لم تذكر الواسطة التي نقل عنها محمد ابن أبي عمير، حتى يمكن أن نرى بأنه ثقة أو ليس بثقة. فبالتالي تكون هذه الرواية مرسلة من هذه الجهة، وتوجد عندنا صور أخرى للإرسال ليس هذا محل بحثها، تبحث في علم الدراية. أما هنا فقط نبين هذه المسألة، أن الرواية قد تكون مرسلة بهذا الاعتبار، أما الرواية الضعيفة فهي أعم من المرسلة، يعني حتى المرسلة رواية ضعيفة، غيرها قد يكون مسندا ولكن أحد رجال السند كان غير ثقة، فيقال بأنه هذا ليس بثقة فروايته تكون ضعيفة. فعموما السيوطي يقول أن هذه الروايات القليلة عددا كثيرة من ناحية كونها ضعيفة أو أنها مرسلة. يعني إذا قلنا كثيرة، حتى ولو تنازلنا مثلا وقلنا بأنه 50% من هذه الرواية ضعيفة، سوف يبقى لدينا فقط 124 رواية. هذه 124 رواية لا يمكن أن تكون ماذا؟ مغطية لجميع آي القرآن من ناحية سبب النزول. فبالتالي تبقى هي بهذا المقدار قليلة، لا تؤمن لنا جانبا كثيرا من جوانب أسباب النزول. فتبقى هذه أيضا إشكالية موجودة عندنا في روايات سبب النزول. زين، هذه إشكالية أخرى طرحها السيد العلامة رضوان الله عليه، يعني السيد العلامة صاحب تفسير الميزان السيد الطباطبائي، حيث ذكر أنه كثير من الروايات المتحدثة عن سبب النزول هي روايات ماذا؟ اجتهادية. يعني عندما نأتي لهذه الروايات، زين، سوف نجد بأن الغالب عليها هو الربط التاريخي. يعني مثلا على سبيل المثال، عندما يأتون لواقعة بدر ويتحدثون عن نزول الملائكة، فنجد بأن هذه الروايات تتحدث عن طبيعة المعركة، عن طبيعة نزول الملائكة ما يرتبط بها، فتكون بأنه فتكون هذه الروايات عبارة عن أي شيء، عن روايات تتحدث عن هذا البعد، البعد التاريخي. ومن هنا بملاحظة هذا البعد التاريخي سوف يشفعون عليها آيات أخرى. يعني توجد عندنا روايات مثلا تحدثت في معركة في سورة التوبة، مع أن سورة التوبة نزلت متأخرة عن سورة الأنفال مثلا التي تتحدث عن معركة بدر. هذه نزلت في بداية البعثة، في بداية الهجرة، وتلك نزلت في السنة قبل الأخيرة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فعموما هذه الإشكالية أوجبت لنا أن نقول بأن هنالك أبعاد تاريخية في روايات سبب النزول. هذه الأبعاد التاريخية أوجبت أن يجتهد القائلون بها، وبالتالي سوف يفرقون بعض الآيات، يفرقون بعض سياق القرآن الكريم إلى آيات، ونسبة هذه الآيات إلى سبب واحد. يعني يجمعون آيات متشابهة متحدثة عن نفس الواقعة. طبعا ربما مثلا توجد عندنا آيات، هذه الآيات صحيح هي تتحدث عن معركة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن هذا ما يلزم من أنها نزلت بعد معركة بدر أو في معركة بدر، وإنما قد بعد سنتين أو ثلاثة يتحدث عنها. فهذه الآية ليس لها علاقة بسبب النزول. يعني سبب النزول هي الآية التي تنزل في شأن مباشرة. يعني يسألونك عن الروح، مباشرة يأتي جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، قل الروح من أمر ربي. هذا شأن النزول. أما أنه يأتي بعد ذلك يتحدث عن هذه الواقعة، فهذا لا يسمى شأن النزول، وإنما هو حديث عن واقعة تاريخية. هذا الحديث عن الواقعة التاريخية اجتهدوا فجعلوه سببا للنزول. طبعا وهذه يعني الإشكالية علمية أيضا تدرس في علوم القرآن. هاي خلوها عندكم، يعني سجلوها على جنب، لعله إن شاء الله نأتي نتحدث عنها في وقت من الأوقات. بأنه الروايات الواردة في سياق واحد، يعني تتحدث عن سياق واحد، هذه الروايات قطع آية منها وجعلها مرتبطة بسبب نزول معين سوف يوجب اختلال ذلك السياق، لأن اقتطعنا من عند جزء. هذا الجزء بحكم هذه الرواية سوف نبحثه في الآيات المتحدثة عن سبب النزول، ولكن اختل السياق هنا الذي اقتطعنا منه. هذا الجزء الذي هو الآية التي ربطناها بسبب النزول، أو هذا الاختلال سوف يوجب لنا وهن هذه الروايات. يعني بعبارة أخرى، لو دار الأمر بين وهن السياق وبين الرواية، قدم السياق بوحدته على اختلال على الأخذ بالرواية. يعني الحفاظ على السياق مقدم على الأخذ بالرواية. وهذا يمكن أن يكون قانونا عاما في القرآن الكريم. بعد احنا دخلنا في هذه المسألة، دعونا نقف معها قليلا إن شاء الله. عندما نأتي للحديث عن صيانة القرآن من التحريف، سوف تجدون بأنه من ضمن ما نلتزم به أن القرآن بهذا الترتيب هو من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كان يقول لهم ضعوا هذه الآية هنا وهذه ضعوها هنا. فإذا كان الترتيب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وجاءت رواية مخالفة لهذا الترتيب، لا يمكن أن نرفع اليد عن هذا السياق لأجل هذه الرواية. نعم استدراك على ذلك، قد تقول ربما هذه الآية، الآن أنت قلت النبي صلى الله عليه وآله قال لهم ضعوها هنا، يعني في المكان المناسب، ولكن هذا لا ينفي أنها نزلت في غير هذا المورد. نقول نعم صحيح هذا، ولكن هذا يلزم منه أولا أن نرفع اليد عن شيء اسمه وحدة السياق، مع أننا نلتزم بأن المنظم له هو النبي صلى الله عليه وآله، وأن نلتزم ثانيا بأن هذه الرواية التي وردت إلينا رواية معتبرة عن طريق أهل البيت عليهم السلام، ومع اعتبارها تكشف عن عدم كون هذا السياق سياقا واحدا من ناحية سبب النزول. إذا التزمنا بهذا سوف نلتزم حينئذ برفع اليد عن وحدة السياق لأجل الرواية. أما مع عدم ذلك فالأصل أن السياق واحد، ومع مخالفة الرواية له نرفع اليد عن هذه الرواية، ولا يمكن أن نلتزم بأنها تدل على سبب النزول. عموما الآن هذا البحث خلوه في أذهانكم، لعله يأتي مكانه المناسب، وسوف نتحدث هناك في صيانة القرآن من التحريف أن هذا الترتيب هو ترتيب ماذا؟ ترتيب نبوي، والخروج عنه هو الذي يحتاج إلى دليل. زين، وكذلك من الإشكاليات التي طرحت ووجهت إلى روايات سبب النزول، ما ذكره أيضا السيد العلامة رضوان الله عليه من أن الاختلاف المذهبي له تأثير كبير في بيان سبب النزول، وهذا واضح لمن لاحظ الروايات التي تتحدث عن سبب النزول. سوف يجد أن الميل المذهبي والتوجيه بصوب قول من أقوال المذاهب باديا على تلك الروايات. هو أصلا حتى هذه الرواية التي تحدثنا فيها سابقا عن أبي طالب والنهي الذي وجه للنبي صلى الله عليه وآله من الاستغفار له، وأنه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واضح بأن هذا التوجيه توجيه مذهبي، وإلا فتقدم سابقا بأن أبا طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة للهجرة، فكيف يمكن أن نتصور بأن سبب النزول هذه نزلت في أبي طالب؟ خب هذا العمر الذي مر كله كانوا يستغفرونه لأبي طالب، لما الآن منعوا من ذلك؟ فبالتالي واضح بأنه الآثار المذهبية لها دخالة في صياغة مثل هذه الروايات. زين، الأمر السابع ولعله هو الأمر الأخير مما يوجه كإشكاليات لهذه الروايات. طبعا نبقى نقول، ماذا نقول؟ نحن الآن في درس ابتدائي، في هذا الدرس، يعني في درس علوم القرآن في هذا الكتاب، هو درس ابتدائي وليس درسا تحقيقيا، لأن في الدروس التحقيقية سوف تقفون على هذه الإشكاليات، ربما ترد هذه الإشكاليات جملة، ربما يفصل فيها، ربما تجدون إشكالات أعمق من هذه الإشكالات على روايات سبب النزول. لكن عموما الآن السابع منها ربما يكون الأخير، بأن هذه الروايات أيضا خالطها، بالإضافة إلى الجانب المذهبي، خالطها بعد سياسي، ولا يخفى بأنه البعد السياسي له آثار من ناحية الترتيب، يعني من ناحية الوضع، من ناحية الاستهداف الشخصي لبعض الشخصيات، من ناحية توجيه مرادات بعض الآيات. فبالتالي هذا السبب أوجب يعني ربما هكذا نعبر التعبير، بأنه أوجب شرخا مذهبيا، يعني التوجيه السياسي أوجب شرخا مذهبيا بين الأمة، بحيث كل طائفة عمدت إلى وضع روايات لأجل الانتصار. وهذا واضح، يعني بتعبير السيد العلامة، أن للأجواء السياسية والبيئات الحاكمة في كل زمان أثرا قويا في الحقائق من حيث إخفائها ومن حيث إبهامها. فبالتالي الوضع السياسي له أثر، وربما الكثير من هذه الروايات كانت موضوعة لأجل بعد سياسي. نعم، هسه ربما تقولون بأنه هذا مستبعد، ربما الاهتمام بالقرآن كان عند جميع المسلمين، حتى لمن يمارسون دور السلطة كان اهتمامهم بالقرآن واضح، ولا يمكن أن يصل الحال إلى هذه الدرجة بحيث يتجاوزون القرآن الكريم. نقول لهم لم يتجاوزوا القرآن الكريم، وإنما الروايات التي وضعت لأجل مشرب سياسي وجهت الآيات القرآنية بجهة دون جهة أخرى. عموما هذه الأسباب جميعا، يعني الأسباب السبعة التي تقدمت، أدت إلى ضعف الاهتمام من قبل المفسرين والباحثين في شأن النزول، مع الأهمية الكبيرة لهذه الروايات. ولكن مع ذلك نستدرك على ذلك، فنقول لا ينبغي ولا يعفى كل باحث أنه يستقصي الحقائق ويبحث عن هذه الروايات بحثا موضوعيا بعيدا عن المشارب المذهبية وبعيدا عن التوجهات السياسية، ويبحث بحثا ماذا؟ بحثا موضوعيا، لأن هذه الروايات لو ثبتت بالواقع فهي تنفع في تفسير القرآن الكريم، وهي تفيد كثيرا في رفع كثير من الإبهامات التي يمكن أن تكون مأخوذة في هذا المجال. ومن هنا يعني لأجل البحث الموضوعي، أنه توجد عندنا إشكاليات في القبال، وجدت مجموعة حلول لأجل التخلص من هذه الإشكالات. الحل الأول أن نبحث عن مرجحات ترجح هذه الرواية دون سواها. مثلا على سبيل المثال، المفسرون يذكرون للآية مثلا أسبابا متعددة، فيقول هذا سبب للنزول، ويقولون هذا سبب ماذا، سبب للنزول. طبعا احنا احيانا تكون الروايات متعددة لكنه كأنه سبب النزول واحد. مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يقول بأن بعضهم يقول نزلت في بعض المسلمين الذين كاتبوا أبي سفيان أو كاتبوا أبا سفيان بأن النبي صلى الله عليه وآله سوف يعترضهم، سوف يقاتلهم، وبالتالي عبر عنها بأنها خيانة. البعض الآخر ماذا قال؟ قال بأن سبب النزول بأن أبا لبابة الذي بعثه النبي صلى الله عليه وآله حين حصار بني قريظة من اليهود، بعثه يأمرهم بالنزول على حكم سعد بن معاذ. فهم هناك يعني أبو لبابة كان يعني تربطه باليهود بني قريظة، تربطه رابطة أنه صديق لهم، أسرته هناك، له علاقة معهم، فاستشاروه ينزلون على حكم سعد بن معاذ أو لا، فأشار إليهم بإصبعه بأنهم سوف يذبحون. فبالتالي يقول نزلت هذه الآية بحقه، لأن هذا يعتبر خيانة لله والرسول. عموما قد يقال بأنه ما لا يوجد فرق بين أن يكون الخائن هو من كاتب أبا سفيان أو أبو لبابة الذي أشار على اليهود، هو قريب من هذه الناحية. لكن عموما توجد مسائل جانبية يمكن أن ترتب على سببي النزول، لأنه واقعة المكاتبة لأبي سفيان هذه مرتبطة بمعركة بدر، بينما حادثة أبي لبابة هذه مرتبطة بحصار بني قريظة، وهو متأخر زمانا عن معركة بدر. فبالتالي إذا وجدنا مرجحا يرجح إحدى هاتين الروايتين، قدمنا تلك الرواية على غيرها، ويكون المقدم حينئذ يكون المقدم هو الموافق للمرجح. يعني كما مثلا لو على سبيل المثال نقول بأن رواية الخيانة من قبل أبي لبابة لو رواها جمع كثير، بينما هذه رواها راو واحد، أو تعدد الناقل لرواية أبي لبابة، فنقول هذا التعدد هو الذي أوجب ماذا؟ تقديم هذه الرواية على غيرها. الثاني يمكن أن يقال بأنه إذا رأينا أنه بعضهم يقول نزلت الآية الكذائية بسبب كذا، ونجد غيره يقول بأن الآية نزلت بسبب كذا، يعني بعبارة أخرى إذا وجدنا ما يوحي أن في كلامه، يعني كلام الراوي كلام الناقل، نحو من الاجتهاد، هو ماذا يقول؟ يقول روى فلان أنه نزلت بشأن أبي لبابة، والظاهر أن فلان صرح بكذا. سوف نستشف من أن هذا كلام اجتهادي وليس نقلا للرواية. نحن لا نريد اجتهاده، لا نريد رؤيته الخاصة، نحن نريد أن ينقل لنا سبب نزول هذه الآية. فحينئذ إذا عرفنا أن هذا مستنبط، بينما الناقل الآخر لا، الناقل الآخر كان ينقل لنا رواية، فنقدم النقل على الاجتهاد. يعني الرواية الأولى نتلمس منها أنها رواية، الناقل لها قد نقل رواية، بينما الثاني نتلمس من نقله أنه نقل اجتهادا وليس رواية، فنقدم صاحب النقل على صاحب من؟ صاحب الاجتهاد. وكذلك الحال لو كان هنالك نقلان، أحد النقلين بطريق صحيح والآخر بطريق غير صحيح، قدمنا النقل الصحيح على غير الصحيح. وكذلك يمكن أن نقول لو وجدنا ما يبرر سببين للنزول. وهذه مسألة إخواني أيضا مهمة، بعض الآيات نزلت متكررة. يعني شنو قصدنا متكررة؟ يعني مثلا سورة الفاتحة يقولون نزلت مرتين نزلت، فلا مانع أن يكون هذا الراوي روى السبب الأول وهذا الراوي روى السبب الثاني، فلا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا تناف بينهما. زين، هذه أحوال يمكن أن نتخلص معه ماذا؟ نتخلص معه من الإشكالية السابقة. ولكن عموما يمكن أن نقول بأن جميع هذه التوجيهات التي ذكرت لا يمكن معها رفع إشكاليات المستشكلين السابقة، يعني السبعة، حول الأخذ بروايات سبب النزول. اللهم نعم يوجد عندنا معيار ويوجد عندنا ميزان لقبول الروايات بصورة عامة. إن ثبت هذا الميزان أمكن الأخذ بهذه الروايات، وهو متكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن تكون الرواية هكذا، نشترط أن تكون منتهية إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا، وتكون هذه الرواية منتهية لكن مع شرط الاعتبار، أن تكون رواية معتبرة، لا أن تكون مرسلة، لا أن تكون ضعيفة، لا أن تكون مقطوعة، لا بد من أن تكون خاضعة لشرائط القبول. زين، ومن هنا ماذا سوف نقول؟ فلو كانت الرواية واردة عن طريق الصحابة أو التابعين لابد أن يكون نقلهم لتلك الرواية نقلا للواقعة وليس اجتهادا منهم. لابد أن يكون نقلا للواقعة حتى نقول هذا سبب النزول، لا أنه اجتهاد منهم يرون بأنه الذي يناسب هذه الواقعة أو يناسب هذه الآيات هي هذه الواقعة. الطريق الثالث الذي يمكن من خلاله إثبات أيضا بأن هذه الروايات المتحدثة عن سبب النزول، أن تكون هنالك وثائق، هذه الوثائق توجب لنا من خلال القرائن أن هنالك سبب موضوعي يوجب أن تكون هذه الروايات حاكية عن تلك الواقعة. وهذا وإن كان يعني ربما يقال بأنه صعب تحصيل يعني هكذا وثائق، من خلال هذه الوثائق سوف نؤمن بأن سبب النزول هي هذه، سبب النزول هي هذه الحادثة، الحادثة هذه هي التي أدت إلى سبب النزول. عموما هذه ثلاثة أمور يمكن من خلالها أن نثبت أن هذه الروايات هي روايات نازلة بهذا الشأن، ومن خلالها يمكن البناء عليها وتفسير بعض الآيات القرآنية التي فيها أحكام وما شابه مبتنية على سبب النزول. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.